بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال سيدنا الامام الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ الايدروس علوي رضي الله عنه وعنكم في كتابه ايضاح علوم اسرار المقربين الى ان قال: ايها الاخ ناسب فصل ايها الاخ ناسب بين اعمالك واحذر الخلل فيها من اهمال ترتيبها ووضع شيء منها في غير موضعه، فذو التوفيق هم الذين يحسنون المعامله فيرتبون أعمالهم ترتيبا ويناسبون بين معاملاتهم مناسبة، فاحذر أن يدخل عليك الهوى فتشغف ببعض الأعمال دون سائرها، أو أن تقدم من الأعمال ما يجب أن يتقدم عليه غيره، فإن هذا يقع إما من قلة العلم أو تعلق الهوى ببعض الأعمال. وهذه الأعمال التي يتقرب بها العبد مثالها مثال من أراد أن يبتني دارا، فإن الحكمة تقتضي أن أول ما يبدأ به تأسيس القواعد، فإذا أحكمها رفع البناء، ثم أتبع ذلك ما يناسبه ترتيبا ومناسبة. فأول ما ينبغي للسالك أن يهتم به طلب الحلال أو ما يتقرب أو ما يقاربه إن تعذر الحلال، ثم الاهتمام بما افترض الله تعالى على العبد من الأعمال الصالح من الأعمال الواجبة فيؤديها على أتم الأحوال وأحسن الوجوه، وليكن تقوى الله نصب عينيك يدور مع أوامره تعالى ونواهيه كيفما دارت لا يحيد عنها، ثم بعد ذلك يهتم بنوافل الأعمال ورغائب الطاعات فيقدم الأولى منها فالأولى. وليعلم العبد أن أفضل الطاعات وأقربها إلى مرضات الرب تعالى الإحسان إلى ضعفاء خلقه من إطعام المساكين والنظر في أمور المحتاجين ونصرة المظلومين وجبر المنكسرين، ثم بعد ذلك يتقرب بنوافل العبادات لا سيما الصلوات، وأهمها قيام الليل، فإنها عبادة جليلة، لأن ساعات الليل ساعات عزيزة ينبغي للعبد أن يغتنم التقرب فيها صلاة ودعاء وقراءة وتضرعا وتمسكنا، سيما الساعة 11 فإنها ساعة الإجابة فلا يغفل العبد عنها. هكذا ينبغي أن يكون ترتيب الأعمال، فليحذر العبد أن يميله الهوى فيرجح ما غيره أرجح منه، فهذا أصل عظيم يجب التنبه له، وهذا طريق أهل الفهم عن الله تعالى، يضعون كل عمل في مرتبته بالتمييز الصحيح السليم عن الهوى. فاقتتي آثارهم وانحو مسالكهم ترشد إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. الحمد لله، يبين لنا الشيخ بيانا حسنا في هذا الفصل واجب السالك المتوجي للمهالك المريد وجه الكريم المالك جل جلاله وتعالى في علاه أن يحسن الترتيب في الأعمال والمناسبة بينها، فإن ذلك أصل من أصول صحة السير واستقامته، وذلك أن للنفوس ميلا إلى ما وافق فيها هوى وصادف منها غرض كائنا ما كان، فيحسب أن ما يحصل له من رغبة وما يحصل له من همة ونشاط في هذا المجال أنه عبادة وقربة إلى الرب سبحانه وتعالى، وأن ذلك من الطاعة ومن رغبته في الخير. والواقع أن دسيسة النفس هي التي نشطته في هذا العمل، وعلامة ذلك أنها ثقلت عليه أعمالا وكسلته عن أعمال أخر هي أولى به، وهي أثقل له في الميزان، وهي أرجح له في طلب رضوان الله تبارك وتعالى، ولكنه على غير ميزان يختلط ويلتبس الأمر عليه، ويحسب أن كل همة ونشاط أنه من الهمة في الطاعة والعبادة، يغيب عليه أن هذه النفس إنما تنشط خصوصا في في بدايات عمرها وأواسطه قبل أن يكمل تهذيبها وتصل إلى المطمئنة والراضية المرضية، إنما تنشط فيما لها فيه غرض، فيما لها فيه مراد، فيما لها فيه قصد، فيما لها فيه حاجة وهواء. ثم بعد أن يرتقي إلى النفس المطمئنة كذلك والراضية المرضية لا يستغني عن أن يتفقد وأن يلاحظ، فربما داهمه شيء وهو هناك لينزله من حيث لا يشعر، فكيف بمن لم يبلغ تلك الدرجات؟ أيها الأخ، ناسب بين أعمالك واحذر الخلل من إهمال ترتيبها ووضع شيء منه في غير موضعه. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. كان يضربون المثل ويقولون تعليم الأهل والأولاد مثلا، تجد غالب النفوس متراخية عنه، متكاسلة فيه، فاترة فيه، لا تنطلق فيه ولا تنشط. هذا يعلم واحد غريب، واحد أجنبي، واحد من بلاد تانية، نشط بيدرس بيعلم، منين النشاط ده جاء؟ وإنما تقول عليه تعليمه وتدريسه لقلة حظ النفس، ماشي للنفس حظ ولا رغبة. ولما كانت الحظوظ هناك جاء النشاط، بنعلم بنبلغ شرع الله تعالى، ولدك ماشي له تبلغ شرع الله، وزوجتك ماشي لا تبلغ شرع الله، إلا الواحد غريب ولا الواحد يجبي ولا الواحد ترتجي منزلة عنده ولا تجيب، هذا هناك شرع الله بس، ليه هنا كسلت هنا نجد؟ شوف ايه الذي يدفعك، ما عرفت كيف تتصرف نفسك وكيف تزكيها وتطهرها وتقيم الاشياء مقامها. احذر الخلل فيها من اهمال ترتيبها وضع اشياء منها في غير موضعه. فذو التوفيق، اللهم اجعلنا منهم يا من وفق اهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، قال هم الذين يحسنون المعاملة فيرتبون أعمالهم ترتيبا ويناسبون بين أعمالهم مناسبة، فيقدمون الأهم على المهم والمهم على غير المهم، وما هو أرضى وأحب إلى الرب كان أرضى وأحب إليهم، فيحملون أنفسهم عليه. قال فاحذر أن يدخل عليك الهوى فتشغب ببعض الأعمال دون سائرها، ليش تشغف بذا وليش مهتم بذا وليش مهمل وتارك لذا ولذا ولذا، تجد أن الأمر مرتكز على حظوظ النفس وغرى أغراض النفس. قال أو أن تقدم من الأعمال ما يجب أن يتقدم عليه غيره، فإن هذا يقع إما من قلة العلم أو تعلق الهوى ببعض الأعمال، وهذه الأعمال يتقرب بها إلى الله تعالى، مثل البيت، قال مثل من أراد يبتني دار، فلابد من تقديم الأساس يأسس القواعد، إذا أحكمها رفع البناء، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا أنك، فلما أحكم القواعد عرف يبني وعرف يرفع يطول فوق، وأول ما يبدأ به تأسيس القواعد، فإذا أحكم رفع البناء، ثم أتبع ذلك ما يناسبه من تزيين وتحسين وترتيب هكذا. فإذا أراد غير ذلك فما يستقيم البناء، إذا أراد يقدم ما حقه التأخير ما يستقيم البناء، كيف يستقيم البناء؟ قال فأول ما ينبغي للسالك أن يهتم به طلب الحلال أو ما يقاربه إن تعذر الحلال، وهذا في زمنهم ذاك يقول هذا الكلام، لا بنوك ربوية ولا انتشار للمعاملات المخالفة للشرع كما هو اليوم، إن بغيت بالمباشرة وإن بغيت بالنت وإن بغيت بالتليفون وإن بغيت بأنواع الوسائل الموجودة صلحون معاملات مخالفة للشرع، وصارت بنوك الربا في كل بلد من بلاد المسلمين، وحق ما نطق الصادق الأمين يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه أهل بيت إلا أكلوا من الربا، فمن لم يأكل منه أصابه من غباره، حتى بنيت مواضع الربا بجوار حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صار هذا وقتنا، قبل هذا ما في من هذا موجود. قال ما يقارب الحلال إن تعذر الحلال، قرب قارب الحلال، هاي يعني لا تنطلق في أخذ المال وما تستعين به في ما يدخل بطنك، ثم فيما تلبسه، ثم فيما تسكن وتركبه، بشبهات. فضلا عن حرام صريح، فإنك عند ذلك ما يأتي منك شيء ولا يصلح منك البناء. وقال وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل يجمع له عدد من الحصى والحجر، وربما قوي وغالي، يجيب اسمنت وربما غالي، ولكن إلى فوق البحر. فين؟ قال بنبني هنا. فتبني فين؟ كل ساعة كلما رمى حجرة كلما رمى كيس روحت في البحر، ولا شيء ولا بيت بيطلع ولا شيء. وهكذا الذي يأكل من الحرام بعدين يصلح قراء، يصلح صلاة، يصلح صدقات، كمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل. لا تزني ولا تتصدقي، ما أحد بغاك تطعمين أيتام ولا تكفي عن الحرام، فهذا حالك اللائق بك مع الله تبارك وتعالى. وهكذا الذي لا يبالي يسكن في أي مسكن ويشرب أي شيء ويلبس أي شيء ويجي له المال من أي شيء. وهذا الذي قالوا فيه من لم يبالي من أي باب دخل عليه رزقه، لم يبالي له به في أي واد من أودية جهنم أهلكه. الله لا إله إلا هو. قال أول ما ينبغي للسالك أن يهتم بطلب الحلال أو ما يقاربه إن تعذر الحلال، فإذا تنزع عن تناول الحرام والشبهات فعليه الاهتمام بما افترض الله عليه من الأعمال الواجبة، فيؤدي الفرائض على أحسن وجوه. لأن يقول سبحانه وتعالى إن أحب ما تقرب إلي عبدي أداء الفرائض، أحب ما تقرب به العبد الله تعالى أداء الفرائض، ولا يزال عبدي تقرب لي بالنوافل بعد أداء الفرائض. ما تقرب لي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، قدم الفرائض. وكثير من الناس يهمل بعض الفرائض ويكثر من النوافل، يقول ما رتبت، ما ضبطت، ما أسست، ما قومت العمل، ما هكذا المشي ولا هكذا السير. الله الفرائض أولا، الفرائض أولا، إنما النوافل ربح، لكن رأس المال فرض. أد الفرائض سواء كان صلاة أو صوم أو زكاة أو بر والدين أو صلة الرحم أو قول الصدق إلى غير ذلك من الفرائض. فرض أول، أد الفرائض. يترك الفرائض فيهمل حاجة لأمة محتاجة إليه فيها، يهمل حاجة لأبي محتاج إليه فيها، ترك الفريضة. ما يروح كما ذكر صلى الله عليه وسلم يتعجب ويلوم ويقبح شان، قال يبر صديقه ويجفو أباه. تبر صديقك ولا تحسن لك أخلاق مع الناس؟ أبوك أول يا رسول الله. يا من حق الناس بحسن صحابتي؟ أمك، ثم من أمك، ثم من أمك، ثم أبوك. رتب ترتيب طيب ممتاز مع الصديق الفلاني ومع المدير الفلاني ومع المفلاني، قبيح مع أمه، قبيح مع أبوه. يا مخلط، ما هكذا السير إلى الله. تترك الفرائض، تترك الواجبات وتروح وراء نوافل. قوم الأمر تقويما، أنت تريد العلي العظيم، تريد العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، هذا فرضه وهذا أمره، قدمه وقومه. الفريضة أولا، ما فرض الله عليك أولا، ثم النوافل تأتي. قال ثم الاهتمام بما افترض الله على العبد من الأعمال الواجبة فيديها على أتم الأحوال وأحسن الوجوه. وما بعضهم تجيله الترات يتصدق صدقاته وأوقات الزكاة يهمل ما بغينا منك صدقات ولا ما شري زكاة أول خرج زكاة تمام في محلها وضعها لأهلها ها؟ ولكن ده في مواضع بيصلحون له دعايات وبيعلن عنه بيكتبون اسمه يخرج هذا زكاة ما حد بيذكرها له ما للنفس فيها غرض. وإيش فائدة من هذه الأعمال ولا من هذه النفقات خرجة ولا الفرض الذي فرضها الله عليك. قال وليكن تقوى الله نصب عينيه اتقى سخطه وغضبه في قيامه بأداء الفرائض واجتنابه المحارم. ألا وإن أفضل الطاعات ترك المعاصي أفضل الطاعات ترك المعاصي هذا خير طاعة أفضل طاعة تنزع عن معاصي الأعضاء السبعة وعن معاصي القلب هذا أحسن طاعة. قال وليكن تقوى الله نصب عينيه يدور مع أوامره تعالى ونواهيه كيفما دارت لا يحيد عنها. ثم بعد ذلك يهتم بنوافل الأعمال ورغائب الطاعات يقدم الأولى منها فالأولى لا إله إلا الله. فهت لنا إشارة في نوافل الطاعات ما نقدم منها. ليعلم العبد أن أفضل الطاعات وأقربها إلى مرضات الرب الإحسان إلى ضعف خلقه ها؟ ومهما كنت ترى نفسك مسارع إلى الخيرات تجد الضعيف والمنكسر في الطريق لا بشاشة له ولا حسن خلق معه ولا تبدأ بالسلام ولا تجد في قلبك رقة عليه ولا رحمة له ما تعرف تعبد ما هكذا يعبد الله ما هكذا يعبد الله. قبل ما تكثر من الأعمال الصالحة ارحم الفقير ارحم المحتاج ارحم المنكسر ارحم الضعيف قبله بالبشاشة. أما ترى سيرة نبيك الهادي كان يحب المساكين ويجلس إليهم يحب الفقراء بعضهم يتصدق على الفقراء ويخرج أموال لكن لا يحبهم ولا يجلس إليهم. ما أحد بغاك تخرج فلوس وإنت ماشي في قلبك محبة حبهم يجلس معهم هذا أهم أهم بس يخرج بس فلوسه مترفع. كان سيدنا سليمان نبي ملك يخرج إلى بيت المقدس يدور حلقة المساكين فقراء ضعاف يجلس معهم يقعد بينهم يقول مسكين جلس إلى مساكين يقول مسكين جلس إلى مساكين نبي الله سليمان ها. وانت ربما تانف من الجلوس إلى بعض المساكين فيا ليتك قصرت الركعات حقك هذيك وتقرأ وجلست مع هذا أقرب لك إلى الله أحسن لك في مرضات الله وتحقيقها لأنه يحب منك هذا وهذا مقدم عنده سبحانه وتعالى. قد سمعت قصة الذي كان من العباد في بني إسرائيل عالما وكتب كتب كثير مصنفات ومؤلفات أوحى الله إلى نبيه قل فلان ملات الأرض نفاق وقع في قلبه الندم وترك الكتب وراح يصلح العبادات وطلي. فأوحى الله يقول له لم تصب مرضاتي ما يدري حتى تحير ما يدري ما يفعل. فألهمه الله خرج إلى السوق وساعد المساكين والفقراء وجلس. فأوحى الله يقول له الآن أصبت رضاي أنجيت على طريق. هذا الأوصاف اللي يحبها منك هذا العمل يحبها منك قال مؤلف كتب مترفع براسك على الناس بقيت تقرب إلي ماذا قربك إلي هذا قل له ملات الأرض نفاق ها صلح لنفسك في عبادة وحدك وقلبك مترفع على خلقي بقيت تقرب إلي ما رعيت حقي في صنعتي ولا في عبادي ولا قمت بواجب. ف من اين اوهمتك نفسك انك تتقرب الي؟ من اي باب؟ لا اله الا الله. قال اعلم ان افضل الطاعات واقرب الى مرضات الرب الاحسان الى ضعف خلقه، نتعامل المساكين، نظر في امور المحتاجين، نصرة المظلوم، جبر المنكسرين. وقد اكل صلى الله عليه وسلم مع المجذوم من صحن واحد، ياكل هو المجذوم. من السيد المعصوم صاحب قاب قوسين او ادنى، صاحب المقام الاسنى، هذا حاله. ان كانت الجاريه توقفه في الطريق ثم تمضي به حيث شاءت يقضي حاجتها، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ولهذا عرفتم لما جاء في مظهر طلب العلم بعضهم الى الامام عبد الرحمن المشهور، قال ارسلوني لك وانا اقرا عليك تعلم عندك. قال اذا بتتعلم اول اصبر، نوصيك للسوق، روح هات الحاجه كذا كذا واشتروا منه حتى لخم يشتري. قال مرحبا، هو من اسره غنيه لا منزلة في المجتمع، عندهم خدام كثير. المرهبة في وعاء وكيس حط فيه، قال وعاء وكيس، واللي كمك كذا كبير اللي بغينا له حطه في كمك. مرحبا وخرج وراح للسوق يشتري ويحط الحاجات، وجاء نزل الحاجات اللي عنده. قال هي الآن تصلح، تبدأ تقرأ عندنا بسم الله هذا الكتاب. صبرت تصلح للقراء، بدأت عادك تصلح للقراء. وهكذا كانوا يربون وكانوا يحسنون النظر. قال ثم بعد ذلك يتقرب بنوافل العبادات لا سيما الصلوات، الوتر، الضحى، الرواتب، الصلوات، وأهمها قيام الليل، لأن عبادة جليلة وقت غفلة الناس، وقت نوم الناس، وقت إيثارهم لمضاجعهم، تتجافى جنوبهم عن مضاجع. فيقول الله كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عني، أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه؟ أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه؟ قالت السيدة عائشة في وصف نبينا، كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه خلا هو بحبيبه وقام يناجي ربه، يا رب صلي عليه. قال فإن عبادة جليلة، لأن ساعات الليل ساعات عزيزة شريفة كريمة فيها عطاء واسع من الله تعالى، ينبغي للعبد أن يغتنم التقرب فيها صلاة ودعاء قراءة تضرع تمسكنا. هذا يقول سيدنا الحداد، قم من الليل بقلب منكسر وجوار خاشعة. قال سيدنا الإمام العيدروس، من أراد الصفاء الرباني عليه بالانكسار في جوف الليل. من أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل، انكسر لربه، يتذلل، يخضع، يخشع، يتواضع بين يدي ربي، استشعر تقصيره ونقصه وضعفه وعجزه في الليل. ودعاء وقراءة وتضرعا وتمسكنا في مساء الحادي عشر، يعني ما قبل الفجر، ما قبل الفجر من نحو الساعة، يقول هذا الوقت شريف كريم لا تضيعه على نفسك، جعل لك فيه انكسار تضرع وتجاري الله تعالى. وقد كان يمر بعض الأخيار على بعض أولاده من آخر ليل في هذه الساعة، يقول فلان يا فلان يقضنا، اذكر له عاده صغير، يقول اذكر الله ولا إله إلا الله، يقول سبح ربك، استغفر الله، يقول هذا حظ من قيام الليل، يقول هذا حظ من قيام الليل. وفي عشان تعظيم الاستيقاظ في تلك الساعة ما دام على غير إعراض عن الله تعالى، يرى بعض الصالحين بعض هؤلاء أصحاب لا أصحاب الاشتغال بالجمال يقومون آخر الليل ويرتبون بعض الحمول حقهم وبعض الحطب ويجيبونه، ما يحصل أحد منهم في الصباح يتمسح بيقول مالك، يقول هؤلاء هبت عليهم نسيم السحار، هم اللي في أشغالهم بس يقومون في هذا الوقت، فكان يعظم هذا الوقت فيه ويقول هبت عليهم نسيم السحار. لا إله إلا الله. وقال سيدنا الإمام الحداد ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال، ولكن بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل والتضرع في الأسحار. الانكسار في جوف الليل والتضرع في الأسحار. بهذا وقع عبد الله الحداد العالم العليم العالم. الله الله. قال فإن ساعة الإجابة فلا يغفل العبد عنها، اللهم بارك لنا في أعمالنا وارزقنا إقامتها على الأساس القويم. هكذا ينبغي أن يكون ترتيب الأعمال. فأعطاك صورة في هذا الفصل كيف تتوجه إلى الله، كيف تسلك الطريق إلى الرحمن، كيف تقيم أمورك على صحة في الميزان والنظر. وإلا فالنفس تميل بك حيث مالت هواء حيث مالت هواء وريح ترعبك يمنى ويسرى. إذا تبغى عبادة قل طيب طيب، ما تبغى عبادة سلك لك لك روح لعند هذا كذا عمل خل هذا خل هذا تلعب عليك. قل لا 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 أنا العبد، حيث قال أمشي حيث رتب أمضي. ها هكذا ورتب ما أقدم ما قدم ربي ورسوله، لا ما تهوين عندي. قال الله لما أراد ينجي سيدنا لوط وأهله من الهلاك قال فأسري بهلك أبو تمليلي ولا يلتفت منكم واتبع أدبار ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تمرون. قال ما قال وامضوا حيث تهون، ما قال وامضوا حيث تهون، وامضوا حيث تمرون، وامضوا حيث تمرون حيث أمرناكم، ما قال حيث تريدون حيث تهون، وامضوا حيث تمرون. ها مش حيث تهوى حيث تمر، حيث تمر عين تمر امضي وامضوا حيث تمرون. قال فليحذر العبد أن يميله الهوى فيرجح ما غيره أرجح منه، فهذا أصل عظيم يجب التنبه له. وهذا طريق الفهم عن الله، يلاحظون قلوبهم ونفوسهم فيرون ما هو أصلح له وأصفى وأحسن أدب مع الله تعالى فيقدمونه. فهذا أصل عظيم يجب التنبه له، وهذا طريق الفهم عن الله، يضعون كل عمل في مرتبته بالتمييز الصحيح السليم عن الهوى فاكتفي آثاره وانحو مسالكم. ترشد إن شاء الله تعالى. وإلى النفس تحب الاستقلال، تحب التفرد في الأمر، تحب أنه ما حد يقيدها يفعل ولا تفعل، ولا نجاح له إلا بالتقيد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في إصلاح حال الناس وسد ثغرات الهوى وقفل أبوابه، إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، كيف ما تمشون مع مراداتكم كذا، تريدون نجاح خلوا واحد منكم أمير ومشوا مقيدين، قفلوا أبواب الهوى سدوا ثغراته تنجحون. إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، فإذا ثلاثة يأمرون واحد ركب، المسافر وحده شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركبان، وإذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحد. إيش معنى أمروا أحدكم؟ سدوا ثغرات الهواء قفلوا أبوابه أبرك لكم ما أنفع. وهكذا يرسل السرية فيؤمر عليهم الأمير، يقول من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، فيهيئ للجيش كله أن يخرجوا عن الهوى، يخرجوا عن الهوى ويتبعوا ويرتفعوا في مشاهدهم. يلا بالتوفيق. كل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوان. من تدنى دنت بهمته لو يكون عاليا بالزبرقان. واعلم هديته وخير العلم ينفعه أن اتباع الهوى ضرب من الغبل. فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل. كثير يبدأ بداية حسنة طيبة زينة ويمشي في سير قويم، يدخله قليل من الهوى بعدين يروح لعاد العلم ذاك ينفعه، ولعاد الأعمال يقدمها تحفظه ويروح يمنى ويسر حيث تهوى نفسه، والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويرجع ينحدر إلى العبودية للنفس والهوى، وخلاص يبغى القريشات تجي من حيث ما كانت، ومستعد يسب ومستعد يشتم ومستعد يأذي ومستعد ينافق من أجل الغرض لنفسه. ويحه، لو ينقذ نفسه خير له. وبعضهم بسرعة بواسطة هذا الهوى سقط إلى أن يعادي مقربه ومعادي عارفه ويعادي وليه ويعادي صاحب مسكين يحارب جبار السماء والأرض، ماذا يشعر؟ أغروه بشيء وقالوا له روح صلح لفلان قادة، وإلا تعال إلى افسد في مجالسه بكذا، ولا افسد في مقام، يظن انه فين بيمشي الى الفوهة او محل المعادات الجبار، روح يظن انه بيحصل شيء، لا هو ولا اللي رسله بيحصل شيء، ولكنهم بيحصلون الخيبة والعياذ بالله والدمار عواقب حرب الجبار جل جلاله تعالى في علاه. وهكذا تفعل الأهواء بأصحابها وترديهم. وكم حاول المنافقون في الصحب الكرام، وكم أرسلوا من عناصر تحاول تفتن وتشتت أو تفعل، فما كانت العاقبة إلا لرسول الله والمتقين والصالحين، وما كانت نتائج أعمالهم إلا خيبة وخسرانا والعياذ بالله عليهم. فالله يخلصنا من شر الهوى، يرزقنا تعظيمه وتعظيم أمره وحسن متابعة نبيه، جعل هوانا تبعا لما جاء بهذا النبي يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.